بشرح أصول السنة لشيخنا ربيع حفظه الله تعالى. قال السؤال التاسع: ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء والقدر؟ قال الجواب: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها كتاب القدر لابن تيمية وشفاء العليل لابن القيم، وكتاب القدر لأبي داود والطحاوية والواسطية. قرأنا هذا؟
الآن
أذكر العاشر،
الثاني عشر.
ما هو القول الراجح في تارك الصلاة؟ هذا هو؟ طيب، قال السؤال الثاني عشر: ما هو القول الراجح في تارك الصلاة، وما مدى صحة قول من يقول ومن لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لا، فهل لهذا القول سلف أم لا؟ الجواب: نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة ولا نتهمه، بل نحترمه ونجله، وله أدلته التي نقدرها بارك الله فيك. والذي لم يكفروه نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم، ولهم متعلقات من القرآن والسنة، منها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها أحاديث أخرى، ومنها أن الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يروى يضرب ويضرب على الإعرابين. وكما قال: أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني، يعني هنا نفى الإيمان، فإذا نفى الإيمان يكون الكفر، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره فوائقه. فيعني كما تؤول هذه الأحاديث باتفاق إخوانهم الآخرين الذين كفروا، الذين يكفرون أيضا يؤول النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة. هذه وجهة نظر من لا يكفر، ومنهم الشافعي، ومنهم مالك، ومنهم أبو حنيفة، ومنهم أحمد في رواية عنه، ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفرون تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم، يعني عدم تكفير تارك الصلاة، وهم من أئمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة، ومنهم معمر بن راشد، منهم سفيان الثوري، ومنهم الإمام الزهري، جماعة كبيرة من السلف من التابعين وغيرهم، ومنهم من يقول هذا القول. طيب، وشيخنا ربيع سألته عن كفر تارك الصلاة، عن رأيه هو، لأن الشيخ هنا ما رجح، نقل القولين، والقارئ في كلامه يرى أنه يميل إلى عدم كفر تارك الصلاة، وأنا سألته بنفسي فلم يكفر تارك الصلاة، قلت له: يا شيخ، كفر تارك الصلاة كافر عندك؟ قال: أنا تقف في وجهي أحاديث الشفاعة، ما أستطيع كفر. فشيخنا حفظه الله لا يكفر تارك الصلاة، ولكن يقول: والله أحب الذي يكفر تارك الصلاة ولا أبغضه،
ولا
أبغضه الذي يكفر تارك الصلاة. وهو بهذا الكلام يتفق مع كلامي هنا، يدل على احترام إخوانه من أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، لأنهم ما كفروه هوى، إنما كفروا بناء على أدلة ثبتت عندهم. إذا كان أمر كذلك، على الإنسان أن يحترم عقله ويحترم فقهه ويحترم إخوانه. فالذي يكفر تارك الصلاة ما كفره من أهل العلم عن هوى، إنما أدلة قامت عنده، ومن لم يكفره وقفت في وجهه أدلة، يخاف، يقول: أنا أخاف أن أطلق عليه هذا الكفر. ليه؟ ما هو إنما للأدلة التي ثبتت عنده. إذا كان أمر كذلك فجميعهم أخوة، جميعهم إيش؟ أخوة، وجميعهم إيش؟ مجتهد. أما أهل البدع فإنهم لا مدخل لهم في أوساط هؤلاء العلماء الراسخين، وهم الذين يبدعون إحدى الطائفتين. الذي يكفر تارك الصلاة قالوا: هذا إيش؟ خارجي، والذي ما يكفر تارك الصلاة قالوا هذا مرجئي. لا، ما عند علماء السنة هذا الكلام، لا يزال خلاف بينهم من قديم الزمان في هذه المسألة، وكلهم أحبة وإخوة. ولذلك شد شيخنا ربيع حفظ الله في هذه المسألة ورد على الناس. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب الصلاة، لما جاء إلى مسألة حكم تارك الصلاة هرب، بحث بحر مثير كبير جليل، وانتقل من مسألة حكم تارك الصلاة إلى مسألة الإيمان والأعمال وإلى آخره، وهرب ولم يرجع، انتهى هرب هذا عن المسألة. وغيره وقبله كثير، الإمام ابن رجب روحوا كتبه، اقرأوا كتبه، تبحث المسألة وينقل كلام أهل العلم ويهرب ما يرجع، مسألة قوية جدا. ويأتيك رجل الآن متأخر يقول لك يتعين على كل أحدنا اليوم أن يقول بكفر تارك الصلاة، مثل صاحب كتاب أقوال ذوي العرفان ومن أخذ عنه، ومن لم يكفر تارك الصلاة عند جماعة من هؤلاء فهو مرجئ وهو ضال. هذا يا أخواني إنما أتوا من جهلهم والله، أو من البدعة التي وقرت في قلوبهم. لذلك يقول شيخنا هنا: ومن يقول هذا القول فإنه وقع في الإرجاء الذي لا يكفر تارك الصلاة شاء أم أبى، هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة. فإن إذا قلنا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولين. انظر إلى فكرة هذا الجبل، الشيخ ربيع جبل والله، والله جبل وشجاع ونادر في هذا الزمان. ما أقول هذا غلو، والله هذا الذي يحكيه الواقع، تكلم ورد على المخالفين والناس كلهم سكوت، وأيده أخوانه من أئمة هذا العصر، جاب أمم. لذلك جاء الثناء العطر من علماء السنة، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، شيخنا مقبل، ما في عالم راشق من علماء هذا الزمان إلا وأعطاه وتوجه بتلك الثناءات العطرة، وما يقدح فيه إلا صاحب هوى. ومرة استنصحت شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى، وأنا جاي من اليمن، قلت له يا شيخ أنا رايح لعلي لا أعود، يعني بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله، إيش تنصحني؟ قال لي امتحن الناس بالشيخ ربيع، قال لي امتحن الناس بالشيخ ربيع، هناك تجد أحزابا وتجد الأخوان المسلمين، امتحن الناس بالشيخ ربيع، من قدع فيه فعلم أنه مخالف للسنة، هكذا قال لي رحمه الله. وما عرفنا الشيخ ربيع إلا بكثر ما يمدح الشعوب، لكن يا بحاتي هكذا يا خالد، ما يذكر العلماء عند الشيخ مقبل إلا ويذكر الشيخ ربيع على رأسه، والشيخ بن باز وفي مصاف هؤلاء. فصلى الله يبارك فيه وأن يحفظنا وإياه وأن يثبتنا وإياه على السنة حتى نلقاه. يقول: فإذا قلنا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولين، لأنهم هم سنوا هذه السنة، مالك والشافعي وأحمد في قول الله، بل حتى إن ابن بطة وابن قدامة ينكران أن الإمام أحمد يقول بكفر تارك الصلاة، وهذا في مغنى. وكثير من الشافعية إلا من ندب، المالكية والأحناف فيهم علماء فحول، الحنابلة فيهم علماء فحول، ما يقول بكفر تارك الصلاة، هل نقول هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء؟ هذا من الجهل بأصول أهل السنة والجماعة، ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. السؤال 13: هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل في الكلام وفي ولاة الأمور؟ الجواب: كله من الخروج، الذي يثير الناس بالكلام هذا من الخوارج، القعد الإباضية من القعد يحثون على الجهاد، لكن ما يخرجون يثيرون الناس، وما يخرجون فهؤلاء الخوارج القعد يسمونهم بالقعد كعدية، والذي يخرج بالسيف الأمر الواضح هو خارج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك، وصاحب السيف ما يخرج إلا بعد ما يخرج صاحب الكلام، صاحب الكلام هو الأساس. السؤال الرابع عشر: انكم تردون على كل صاحب بدعه ومخالف لمنهج السلف، ومنهم من يكرر المساله ويستدل فيها بحديث ضعيف، لكن الامام البربهاري كرر بعض المسائل واستدل باحاديث موضوعه وضعيفه، فكيف تردون على من يستدل بالضعيف وتتركون من ائمه السلف يعني ما تردون عليهم؟ الجواب: انا اولا ما اسلم بان البربهاري يحتج باحاديث موضوعه، بين لنا دعواك وماذا تنكر علي. انا احترم السلف جميعا ولا انتقص احدا منهم الحمد لله، ما نرد الا على اهل البدع فقط، واما السلف الذين عرفوا بالاخلاص والصدق والدين حتى لو اخطاوا نعتبرهم ماجورين في خطئهم، من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطا فله اجر، غايه في الانصاف والادب والاحترام للسلف الحمد لله، وهكذا علماء السنه يحترمون سلفهم من سلفهم من علماء السنه. فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاح والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور، إذا حكم الحاكم فأخطأ فأصاب له أجران، وإذا حكم فأخطأ له أجر. فنحترم علماء السنة، هذه قاعدة حتى اليوم، ما هم من سلف حتى المعاصرون، إذا أخطأ أحد من علماء السنة المعاصرين اجتهد، هذا الذي أداه إليه اجتهاده فأخطأ، إيش نقول؟ بال مرتبع كما يقول حدادية، ننزل من قبره ونقدح فيه مباشرة؟ لا، نحفظ كرامته ونعتذر له ونرد خطأه بأدب ولا نتابعه عليه
حتى لو كان
إذا أخطأ العالم السني، إذا أخطأ ما تحفظ كرامته، ما يعامل معاملة أهل البدع، يوصل له الحق بطريقة طيبة بكل أدب واحترام، وإذا جاءه الحق بسرعة يتراجع العالم السني. إن أخطأ العالم السني في خطأ عقدي أصل من أصول السنة ونصح وعاند، هذا هوى صاحب هوى، نقول على ما مر معنا في أصل هذا الأصل العظيم الدين، ما نحمل الناس على الدين، لا، الدين صراط مستقيم وسيف، إن لم تمشي معه قطعك، انتبهوا. فلا يأتي مثل الحلبي ولا المأربي ولا غير من أصحاب هذا المنهج يميع في مثل هذه القضايا، لا، أصل من أصول السنة تخالف وتبع الناس إليه وتنصح وتعاني، أنت صاحبها وما أنت صاحب سنة. من هو صاحب السنة؟ الذي يتبع السنة. وهذا الفرق بين السني والمبتدع في هذا الباب، إذا أخطأ السني نقول اجتهد يريد الصواب يريد الحق فما وفق إليه فيعذر، المبتدع ما يريد هذا الأمر، هو أراد هذا البدعة هذا الخطأ، هو صاحب هوى ما يميز ما يريد أن يصيب الحق، لذلك لما يأتيه الحق ما يقبله. فهمتم القاعدة؟ هذا فرق بين صاحب الهوى، لذلك سموا أصحاب أهواء. قال هنا، لذلك هنا الشيخ سينبه على هذه المسألة ونختم إن شاء الله، يقول: أما أهل البدع فلا، أهل البدع إنما يتبعون أهواءهم، انظر، ولهذا ترى أن صاحب الهوى ما يرجع، أما هذا بنفسه يرجع، وإذا قيل له أخطأت رجع. عرفتم الفرق الآن بين صاحب السنة وصاحب البدعة؟ هذا الشافعي يرجع بنفسه، وأحمد ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق وأخذا بالأدلة، ما يلعب بنفسه يرجع. كم له رواية؟ أحيانا يعني 5 روايات في المسألة الإمام أحمد، 5 روايات كفر تارك الصلاة له 5 روايات فيها. الإمام الشافعي له مذهبان قديم وجديد، إيش هذا؟ من هوى؟ لا، مش من هوى، يرجع يتبين له الحق في المسألة انتهى الأمر، رجع مباشرة. وأحمد ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق ويأخذ بالأدلة، ما يلعب بنفسه يرجع، قد يخطئ ويراجع فيرجع. عمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله، فأهل الحق هؤلاء الذين نعرفهم منهم الصدق والإخلاص، ونعرف أنهم مرجعون إلى الحق، هذا ولو أخطأ مأجور عندنا وله منزلة ولا يضره ذلك. أما أهل الأهواء فلا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لهذا ترى أهل الأهواء ما يرجعون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه إلى أوله، ما يرجع أبدا. إذا ما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. فالآن المبتدع يا أخوان سواء ثوري أو أي شكل ما يرجع إلى الحق، تقيم عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء وما يرجع إلى الحق، هذا شأن أهل الأهواء. إن شاء الله في الكلام هذا كفاية قاعدة عظيمة في هذا الباب. السؤال الخامس عشر: ما مدى صحة قول إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان الإنسان يزيد وينقص فربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة، هل هذا القول صحيح؟ الجواب: لا أعرف دليلا لهذا الكلام، لكن الأنبياء أفضل من الملائكة وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم. صالح المؤمنين إذا دخلوا الجنة في المآل يكون أفضل من الملائكة، وأما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء. هذه مسألة يعني بحثت، بعضهم قال ليست من مباحث أهل السنة والجماعة، وبعضهم قال أخرجوها من هذه المسألة مما أدخل على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ولكن لها أصل، لها أصل وفيها أحاديث، فيها كلام كثير. فصالحي الأمة، صالحي المؤمنين عند أكثر العلماء أفضل من الملائكة، صالحي المؤمنين عند أكثر العلماء أفضل من الملائكة، وبعض العلماء يقول الملائكة أفضل مطلقا، ولكن كما قال شيخنا يعني صالح المؤمنين إذا دخلوا الجنة في المآل يكونون أفضل، يعني بحيث أنهم يعني أكرموا بهذه بالجنة وبكرامة الله عز وجل، والملائكة قد تخدمهم في بعض الأحيان فلذلك كانوا أفضل. وأما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء، فالأنبياء أفضل منهم في كل حال على هذا، على ما رجحه الشيخ والله أعلم. وإلى هنا يكون قد انتهينا من كتاب أصول السنة مع قراءة الأسئلة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكتاب الجديد هو إيش؟ للشيخ النجمي خلاص إن شاء الله نقرأ فيه. يقول فتح الرحيم والودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، إن شاء الله من الدرس من الجلسة القادمة نقرأ فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالطبع هي عندي هنا منارة الإسلام، دار منارة الإسلام، والله أعلم.